السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب المناهي للحسان في دروس رمضان لمؤلفه الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند حديث أو عند قول المصنف رحمه الله وأن يخفي الدعاء، يعني يقول المصنف رحمه الله بعدما ذكر شيئا مما يستحب في الدعاء ومن ذلك التقديم بين يدي الدعاء للثناء على الله جل وعلا وتمجيده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك دلف رحمه الله إلى قوله وأن يخفي الدعاء. قبله ذكر أثر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، وذكرنا فيما مضى ولا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني تحمد الله جل وعلا وتثني عليه وتمجده، فهو يحب الحمد وهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يمجد وأهل لأن يعبد سبحانه وتعالى. فبعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، لأنه تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين، أحدهما بادر إلى الدعاء قال عجل هذا، والثاني حمد الله وأثنى عليه فقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليمجد الله أو فليحمد الله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. وعندنا ساق المصنف رحمه الله لفظ الحديث هذا الذي عند الترمذي أيها المصلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للثاني الذي قدم بين يدي دعائه الحمد لله والثنى عليه وتمجيده ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ادعو تجب. المخرج قال فيه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وهذا اللفظ في الحقيقة إنما هو لفظ الترمذي بهذه الكلمة ادعو تجب، وإلا عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء، يعني بما أحب. هكذا جاءت رواية هذا الحديث عند غير الترمذي، والترمذي جاء فيه بهذه اللفظة. نعم، قال رحمه الله وأن يخفي الدعاء، يعني يستحب للداعي أن يخفي دعاءه بينه وبين الله جل وعلى. قال الحسن بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا، يعني هذه أفضل من هذه 70 ضعف. وإن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، يعني كان سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي عنهم يحرصون على إخفاء أعمالهم الصالحة ولا يظهرون ذلك، بل يحرصون على إخفائها لأن ذلك أدعى إلى الإخلاص والقبول، أدعى إلى الإخلاص، والإخلاص العمل معه أدعى إلى القبول. يقول رحمه الله تعالى يقول الرجل كان في من سبق يجمع القرآن، يعني يحفظ القرآن، وما يشعر به الناس، وما يشعر به الناس، هذا كله مما من الإخلاص. واليوم كما ترون الفرق بين حالنا وحال هؤلاء، يجمعونهم ويسوون لهم حفل وما يسمعون بهم الناس كلها، والذي ما سمع ولا حضر يرى في المرئيات وينقل وإلى آخره. هذا حال سلفنا الصالح رحمهم الله. إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، يعني يخفيش العمل، لأنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا أدعى إلى ما؟ أدعى إلى القبول. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وخذ من هذه الأحاديث الواردة في هذا الجانب، في جانب الإخفاء للأعمال الصالحة الذي هو أدعى إلى الإخلاص، الشيء الكثير. قال رحمه الله وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار ما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما، هذا كله كلام الحسن، لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، يعني ما قدروا على عمل يعمل في السر يستطيعون المجيء به سرا إلا وعملوه سرا ولا يكون علانية أبدا. وما عملت أنت مع الله جل وعلا في الخفاء ثق تماما أن الله سيظهره عليك وتظهر آثاره من الخير والبركة، فإن من عامل الله في الخفاء كافأه الله به في الجلاء، فتلقى له المحبة في قلوب العباد ويقبلون عليه ويسمعون منه يمتثلون كلامه، فيكون عليه من الهيبة والوقار والبهاء والمحبة والتبجيل بين الناس وتعظيمه وقبول كلامه ما لم يخطر له ببال. يقول رحمه الله: ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. هذا في الأحد، هذا فيما في الأحد. أما إذا كنت في الجماعة كما هو في المساجد في القنوت في الوتر ونحو ذلك هذا لا بأس به، وذلك أن الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذكر أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: وإذ نادى ربه نداء خفية. هذا من؟ زكريا عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قلنا هذا معاشر الأحبة منزل على حال إيش؟ الانفراد. إذا كان يقوم بذلك لنفسه بمفرده حتى لو كان عند أناس فينبغي أن يبالغ في كتم ذلك حتى يكون أدعى إلى الإخلاص الذي يؤدي به إلى القبول. قال رحمه الله: قال ابن الجوزي: رأيت من البلاء، هذه مسألة أخرى تترتب على الدعاء. يقول نقل عن ابن الجوزي أنه يقول: رأيت من البلاء، من البلاء صحيح هذا شديد على كثير من الناس، يقول رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة فلا يرى أثرا للإجابة. طيب كيف الجواب؟ قال رحمه الله: فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر، وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. هذا الله يبتليك به، تدعو ويتأخر إجابة الدعاء، تتأخر إجابة دعائك، فيحصل في قلبك شيء من هذا، إما من اليأس وإما استبطاء الدعاء وإما يأتيك الوسواس، شيء من الوسواس. قال: هذا في حد ذاته مرض يبتليك الله به ليرى تصبر ولا ما تصبر، وإذا كان كذلك كيف تداويه؟ اسمعوا الآن ماذا حصل لابن الجوزي في مثل هذه الحالة. يقول: ولقد عرض لي شيء من هذا الجنس، فإنه نزلت بي نازلة، فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة. ابن الجوزي يقول هذا، يقول: فلم أرى الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، حلبة الكيد مثل حلبات المصارعة، فأنت وإياها الآن تعتركان في هذه الحلبة، هو يوسوس لك حتى يقطعك عن الدعاء أو يؤيسك منه أو يسيء ظنك بربك حينما لم تأتك الإجابة، هذه كلها مصارعة، أنت وإياه في حلبة المصارعة. يقول: فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، فتارة يقول: الكرم واسع، الله كريم، والبخل معدوم، الله ليس ببخيل سبحانه وتعالى، فما فائدة تأخير الجواب؟ يعني هذا وسواس يقول له إبليس وجده في نفسه، فالآن يقصه علينا رحمه الله. قال: فما فائدة تأخير الجواب؟ الله كريم وليس ببخيل، ومع ذلك يتأخر الجواب، ليش يؤخر الجواب؟ فقلت له، الآن بدأت الرد، ضرب بهذا الوسواس في قلبه، فجاءت الضربة من ابن الجوزي ردا على إبليس فهذه المصارعة في هذه الحلبة. قال: فقلت له: اخسأ يا لعين، اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاض، أنا ما أحتاج إلى أن أقاضي ربي وأحاكمه، ولا أرضاك وكيلا، أنا ما نوبتك عني وكيل تخاصم عني، تمام؟ قال: ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، يعني لا تركني إلى وسواسه، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر في محاربة العدو لكفى في الحكمة. من الذي قدر عليك تأخر الجواب؟ هو الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن من الحكم إلا أنك تصارع إبليس فتنتصر عليه وتحسن الظن بربك ولا يزال باب الفأل عندك مفتوحا وتستمر في الدعاء لكفى، يظهر بهذا شرفك أنك غلبت إبليس وغلبت نفسك الموسوسة المسولة المزينة واستمررت في العبادة وأحسنت الظن بالله تبارك وتعالى. أن الجواب جاي. قالت: فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. سلني عن تأخير الإجابة، سلني عن تأخير الإجابة، يعني اعطيني جواب يسليني، أنت الآن رددت علي. قال: فقلت: قد ثبت بالبرهان، ثبت بالبرهان يعني بالدليل القاطع أن الله مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. الآن إنسان يبغى يعطيك ثم هون، لك حق تعترض عليه؟ ما لك حق، هذا نواه في نفسه يخرجه ولا ما يخرجه؟ قال: والله كنت أبغى أعطيك ما كتب الله لك. هل لك حق عليه؟ لك حق أن يعطيك وجوبا؟ هو مالك، والمالك له التصرف بالإمضاء وبالمنع. والله كنت معطيك شيء وما كتبها الله لك. حينما يقول لك إنسان مثل هذا، هل تقول له هاته بالقوة؟ إذا كان هذا بيننا نحن المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل، فهو مالك، والمالك له أن يتصرف في مملوكه فيعطيه أو يمنعه، وإذا كان كذلك فلا وجه للاعتراض عليه. صح ولا لا؟ هذا عقلا موجود ولا لا في العقول؟ هذا الجواب موجود عقلا ولا لا؟ إذن انقطع، هذا أول جواب. ثانيا قال: يسلي نفسه: إنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة. الله حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. قال: ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة، والحكمة لا تقتضي. أنا أرى مصلحة لكن الله يعلم ما لا أعلم، حكمة الله أعلى وأعظم وأوسع. جاء في الحديث: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لكان شرا له، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لكان شرا له. فهو سبحانه وتعالى الحكيم الذي وضع الأمور في محلها لأنه يعلم محلها سبحانه. يقول رحمه الله: وقد يخفى في الحكمة ما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر. الطبيب مخلوق مع مخلوق، يفعل أشياء تؤذي في الظاهر لكن يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. فظاهر منع الإجابة يؤذيك، صح ولا لا؟ لكن مصلحتك في عدم الإجابة هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا دعا ابن آدم فإنه لا يخطيهش إحدى ثلاث: إما أن تحصل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها، وإما أنها تدخر له إلى يوم القيامة. والله ادخارها ليوم القيامة من أعظم الأمور ومن أعظم الجزاءات، لكن النفس قد شغفت بحب العاجل. ثم إن الله قد يصرف عنك بهذا الدعاء، ما يعطيك مطلوبك، لكن يصرف عنك من الشر بمقدار ما طلبت من الخير. فأيهم أولى، حصول الخير مع وجود شر عليك ويأتيك بلاء، أو أنك معافى من البلاء أصلا؟ لا شك أن هذه عافية ونعمة عظيمة. إذا سألتم الله شيئا فسألوه العافية، فإنكم لن تسألوا الله شيئا أعظم من أن تسألوه العافية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من النعم وأنت لا تعرفه وتخفى عليك، لكن العبد يظن فقط أن الإجابة في تحصيل الذي يريده. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بماذا؟ بأمرين آخرين، جاء بأمرين آخرين هما إجابة وأنت لم ترهما. فالله قد يصرف عنك من السوء بمقدار ما طلبت، وقد يدخر لك هذه الدعوة إلى يوم القيامة، وهذا أحسن وأفضل. قال رحمه الله: والثالث الآن مما يسلي به نفسه ويرد به على إبليس ويقطع به الوساوس، قال: إنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. يعني هذا الكلام مقدمة ثم يدع الدعاء، قد جاء في الحديث: ثم يدع الدعاء، فيترك الدعاء والتضرع إلى الله، والدعاء هو العبادة. الله يحب أن يرى عباده وهم يدعونه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء عبادة، وهذا الشهر شهر الصوم هو شهر الدعاء، ما أكثر ما يدعون الناس، ولكنهم في رمضان يجتهدون في الدعاء، في سؤال الله العفو والعافية، سؤال الله مغفرة الذنوب، سؤال الله ستر العيوب، سؤال الله السلامة في البدن والأهل والمال، سؤال الله الجنة التعوذ به من النار، وهكذا ما أكثر ما يدعون في شهر رمضان. فلذلك ناسب ألا ييأس العبد وألا ينقطع عن الدعاء وألا يدع المجال لإبليس فيلج في قلبه، نسأل الله العافية والسلامة، بمثل هذه الوساوس، فيترك الدعاء في أفضل الأوقات وأحسنها وأشرفها، ألا وهو إيش؟ الصيام. لأن للصائم دعوة ما ترد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمنا أن هذا اللفظ بهذا اللفظ فيه ما فيه، ولكن ذكرنا الأحاديث الأخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة دعوة الصائم. نعم. فالشاهد الرابع يقول: أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، يعني السبب فيك أنت، فربما يكون في مأكولك شبهة، يعني حرام الأكل حرام، أو قلبك في وقت الدعاء غفلة، أو قلبك في وقت الدعاء غفلة، إما أن يكون المال الذي تأكل منه في طعامك وشرابك حرام، والله سبحانه وتعالى لا يستجيب من هذا، وإما أن يكون في قلبك غفلة، والله لا يستجيب للغافل. قال: فتمنع حاجة، تمنع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه، ما صدقت في التوبة منه، يعني تبت لكن توبتك ما هي صادقة منه، ثم ما صدقت، يقول لنفسه، فربما يعني منعت الحاجة لذنب ما صدقت يا نفس في التوبة منه، فابحثي عن هذه الأسباب لعلك تقعين بالمقصود. قال: والخامس، يقول لنفسه: إنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح. يعني قد تريد مالا تستعين به على ما على البغي والأشر والبطر والإسراف والتبذير ونحو ذلك، المفاخرة، فهذا قد يكون إيش؟ يكون سببا في صرف إجابة الدعوة عنك، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله تعالى: الخامس في المباحث التي سبقت معنا قبل ثلاثة أيام في أحكام القضاء، هذا نختم به مجلسنا. قال: الخامس في أحكام القضاء، الآن صام الصائم، خرج الشهر، بعضهم حصلت له عوارض، إما مرض وإما سفر، إما نفاس، إما حيض، أو نحو ذلك من العوارض التي تبيح للمسلم أن يفطر، يأتي بعد ذلك القضاء. يستحب، يقول رحمه الله يستحب قضاء رمضان فورا، يعني يستحب المبادرة في القضاء، الإسراع في القضاء مع سعة وقت، يعني معك أنت من رمضان إلى رمضان القادم إلى شهر شعبان، هذا كله صالح لما؟ للقضاء، لكن مع سعة هذا الوقت المستحب لك أن تبادر بما؟ تبادر بالقضاء. فيستحب قضاء رمضان فورا، يعني بعد انتهائك من الصوم تبادر وتسرع في قضاء ما أفطرته مع سعة الوقت. لماذا؟ مسارعة لبراءة الذمة، ما تدري الموت يهجم بك فأنت تبرئ ذمتك من هذا الدين. قال مسارعة لبراءة الذمة، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وإن أخره لعذر لا بأس بذلك، إن أخره لمانع لا بأس بذلك، إما طال مرضه أو طال سفره أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية، فإذا أخره لهذا لا بأس. أما أن يؤخره من غير حاجة هذا مكروه عند أهل العلم، فيجب على العبد أن يراعي هذه الملاحظ، يعني يبادر بالقضاء وإن كان عنده الوقت متسع لأجل مسارعته في إبراء ذمته. هذه هي المسألة، فيستحب له ذلك وإن كان يجوز له التأخير، لكن المستحب هو الأعلى والأفضل. مسألة ثانية، قال ويسن التتابع في قضائه، يسن التتابع في قضائه لأنه أشبه بالأداء، هذا التعليل، لأنه أشبه بالأداء، الأداء متتابع وأبعد عن الخلاف لأنه وجد فيه خلاف في المسألة، تمام. ويجوز تفريقه، يعني حكى القول الثاني يجوز تفريقه، هناك يسن المتابعة في القضاء، يعني عليك 5 أيام صوم 5 أيام، عليك 10 أيام صوم 10 أيام تباعا. لماذا؟ لأن الأداء نحن صمنا رمضان متتابع، هذا التعليل الأول. الثاني أنه خروج من الخلاف الذي وجد في المسألة. ثم حكى القول الآخر وهو جواز التفريق، جواز التفريق لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، وإن شاء تابع، وذلك لعموم قول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر، ولم يشترط التتابع في الآية، وإنما قال فعدة من أيام أخر. هذا الحديث، هذا الحديث روايته مرفوعة ضعيفة، مرفوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد صح موقوفا عن عدد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذه هي المسألة، المسألة الثانية هي مسألة القضاء، هل لا بد فيه من التتابع أم أنه إيش يجوز التفريق، هذه واحدة. الثانية، هل لا بد من التتابع هو من باب الاستحباب أو من باب الوجوب؟ المصنف هنا ذهب إلى ما؟ إلى الاستحباب، المصنف رحمه الله ذهب إلى الاستحباب، وهناك طائفة ذهبوا إلى الوجوب، سيأتينا ذكرهم. هذا الحديث قد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في البخاري معلقا، قال رضي الله عنهما قال لا بأس أن يفرق، يعني القضاء، لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى، وهذا أورده البخاري في الصحيح تعليقا، ووصله عبد الرزاق في المصنف والدارقطني في سننه عن ابن عباس، وجاء عنه عند الدارقطني بلفظ صمه كيف شئت، صمه كيف شئت، سئل ابن عباس رضي الله عنهما هذا ولا هذا، قال صمه كيف شئت، تبغى تتابع تابع، تبغى تفرق فرق. وجاء عنه بلفظ لا يضرك كيف قضيتها، يعني الأيام التي أفطرتها لا يضرك كيف قضيتها، إنما هي عدة من أيام أخرى. وجاء أيضا عند عبد الرزاق أن ابن عباس ومعه أبو هريرة رضي الله عنهما قال فرقه إذا أحصيته، يعني أنت الآن مثلا أفطرت من رمضان 15 يوم لمرض كنت في المستشفى، أجارنا الله وإياكم. لما تأتي تقضي 15 يوم وتفرق، ما يدخلها نسيان؟ أو أحيانا نأتي شك، أنا يا جماعة صمت 4 أيام، صمت 5 أيام، صمت 3 أيام، قد يحصل، يذهل الإنسان، تأتيه مشاغل. فابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما هنا يقولون إذا أحصيته، إذا تأكدت من العدد، صومه كما إيش؟ كما تشاء، فرقه، تبغى تفرق فرق، لكن أحصه، لا يذهب عليك بسبب التفريق. بعض الناس يصوم اليوم يوم ويبعد 15 يوم يصوم يوم، ويبعد 20 يوم يصوم يوم، ويبعد شهر يصوم يوم، هذا كم يدري أنه صام هذه الفترة؟ هذا يحصل، هذه الفترة ما يحصل فيها نسيان. أنا أعرف بعض الناس يصوم من ثاني يوم 6 ويكملها يوم 29، بل عرفت بعضهم بدأ من ثاني يوم يصوم 6، خرجت 6 باقي عليه يوم، حي يرزق. فيحصل خلال هذا إيش؟ التساهل، يحصل فيه نسيان، يحصل فيه شك، كم هي الأيام التي أفطرها؟ يعرفها، لكن كم هي الأيام التي قضاها مع طول المدة في التفريق؟ ينسى. فيقول أبو هريرة هنا وابن عباس فرقه إذا أحصيته، إذا ضبطت العدد، ما يفوت عليك يوم تنساه من الأيام التي أفطرتها فلا بأس. وجاء أيضا ذلك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة قال إذا أحصى العدة، إذا أحصى العدة فليصوم كيف شاء. وجاء مثله عن أبي عبيدة عامر بن الجراح، وجاء مثله عن رافع ابن خديج رضي الله عنهم جميعا عند ابن أبي شيبة في مصنفه. هذه الطائفة الأولى التي قالت نعم افعل وافعل، من الصحابة، من الصحابة، نحن لم نسمي إلا الصحابة. وجاء عن علي وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا وجوب التتابع، وقد ذهب إلى هذا بعض الظاهرية، ما هو كل الظاهرية، بعض الظاهرية. وأبو هريرة سمعتم ماذا قال مع من؟ مع ابن عباس. وجاءت له رواية أخرى يوافق فيها ابن عمر يقول بالتتابع، حتى علق عليه الحافظ رحمه الله في الفتح قال كأنه اختلف فيه عن أبي هريرة، واختلف فيه تحتمل أنه اختلف في نقل الفتوى، واختلف في الرواية عليه، يمكن نقل عنه هذا واختلف عليه فنقل عنه بوجه آخر، كل ذلك يحتمله، إما اختلف عليه في الفقه يحتمل، وإما اختلف عنه فيما في نقل اللفظ، وهذا يحتاج إلى تتبع وأنا لم أستقصه، لكن الصحابة الآخرين قد جاء عنهم ما سمعتم، وقد جاء مقطوعا عن أبي هريرة بالوجه الأول الذي وافق فيه من؟ وافق فيه ابن عباس. لخص هذا الكلام كله الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله في تفسيره فعدة من أيام أخر، حيث ذكر رحمه الله هذين القولين، قال في القضاء هل هو متتابع ولا يجوز فيه التفريق، قال فيه قولان، فيه قولان، أحدهما يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، العلة التي ذكرها المصنف قال لأنه أشبه بالأداء، هنا يقول لأن القضاء يحكي الأداء يعني فيكون مثله. القول الثاني لا يجب التتابع، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع. قال رحمه الله وهذا هو قول الجمهور من السلف والخلف، هذا هو قول الجمهور من السلف والخلف. ثم قال وعليه ثبتت الدلائل، ولا شك أن هذا القول هو الصواب إن شاء الله، لك أن تفرق ولك أن تتابع، لكن بشرط ما ذكره من ذكر من الصحابة رضي الله عنهم أنك تحصل عدة بحيث لا يكون التفريق سببا لنسيان كم العدد. وأما قولهم لأن الأداء القضاء يحكي الأداء، فهذا في الحقيقة لا يسلم، وذلك لأن الأداء نحن صمنا متتابعا لضرورة الشهر، هل تستطيع تفطر في رمضان؟ ما تستطيع، لا بد من المتابعة، فإذا انقضى رمضان، إذا انقضى رمضان فأنت بعد ذلك لك أن تفرق لأنك في غير رمضان. أما المتابعة في رمضان فإنما وجبت في الشهر لضرورة أدائه في الشهر. هل يصلح تخلي بعض رمضان في غير رمضان؟ ما يصلح. وأنت ما عندك مانع يمنعك من الصيام كالحائض والنفساء، وكالمريض مرضا يشق عليه معه الصيام، وكالمسافر ويشق عليه الصوم في السفر، هذه كلها أعذار يجوز فيها الفطر للإنسان. فإذا كان ليس عندك مانع فأنت حينئذ يجب عليك الصوم، فإذا دخل عليك الشهر أنت تصوم الشهر متتابعا لضرورة الأداء في هذا الشهر، فإنه هو شهر الصيام. فنحن حينما نؤدي هذا أداء نحن مضطرون، لأن هذا الشهر أوجبه الله علينا، فلا يجوز لنا الفطر فيه إلا لمن عذر. وحينئذ إذا قضى ما يلحق الذي يقضي بالذي يؤدي، لأن الذي يؤدي كان في شهر قال الله فيه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لا خيار له. فالتتابع هذا لا خيار لنا فيه في مدة الصوم. أما القضاء بعد خروج شهر الصوم فلنا فيه الخيار، فيجوز لنا أن نفرق. إذن فضرورة المتابعة إنما وجبت في الشهر لضرورة أداء الصيام في هذا الشهر، فلا يصلح تركه. فأما بعد انقضاء رمضان فإنما المراد صيام عدة ما أفطره الإنسان، ولهذا قال الله تعالى فعدة من أيام أخر، وقال جل وعلا في الآية الأخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فإنما أراد الله جل وعلا منا إكمال العدة، ويريد مع ذلك بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فإذا كان عند الإنسان مشقة لا بأس. مثال ذلك على 6 أيام من رمضان وبادر بأدائها، بعد ذلك بدأت الدوامات، الدوام بدأت الأعمال، وهو ما يأخذ عطلة إلا يوم أو يأخذ عطلة يومين في الأسبوع. فلو أخذ في الأسبوع يومين الخميس والجمعة، الأسبوع الثاني يومين الخميس والجمعة، الثالث يومين الخميس والجمعة، 6 ولا لا؟ فرقه لحاجته ولا لا؟ فرقه لحاجته، لأنه ما يستطيع أن يصوم في وقت أداء عمله. بعض الناس عمله شاق ما هو على المكتب والمكيف عليه، عمله إما في الورشة وإما في النجارة وإما في الزراعة وإما 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 وإلى آخره، فهذا يشق عليه الصوم معه. فحينما تأتيه الإجازة والعطلة يقضي فيها، ففي كل أسبوع يأخذ الإجازة الأسبوعية يومين يصوم يومين، لا بأس، 3 أسابيع يقضي 6 أيام فلا بأس. فإذا كان المراد اليسر فاليسر في حقه هو هذه الصورة، وحينئذ ينطبق أو يكون مطبقا لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا يكلف نفسه ويشق على نفسه في الصيام في وقت قوة المجهود. قال رحمه الله وروى الأثرم بإسناد عن محمد المنكدر أنه قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان قاضيا دينه؟ يعني بالتقسيط، الذي يقضي بالتقسيط والذي يقضي كاش ما هو سوى؟ سوى، يعني هذا قضى دينه وهذا قضى دينه، الفرق بينهما أن هذا مجزأ وهذا دفعة واحدة. قالوا نعم يا رسول الله، قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم، كما أن هذا يصبر على المدين يعطيه دفعات فالله أحق بالصبر وبالعفو وبالتجاوز من عباده. وقال البخاري قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، قال نزلت متتابعات فسقطت متتابعات، هذا حديث عائشة نزلت متتابعات فسقطت متتابعات، قال فعدة من أيام أخر متتابعات، هذا حديث عائشة. نعم، قال ولا يجوز تأخير رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، صحيح من غير عذر، يعني كمن يستديم به المرض، من يستديم به المرض لو جاء عليه رمضان الآخر وهو ما استطاع. مثال ذلك نقربه أجاركم الله وحمانا وإياكم يا إخوان المسلمين، من كان عنده فشل كلوي، تمام، طيب استزرع الكلى وصحت معه في رمضان، رمضان كله ما صام، أخذ شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وربيع وجماد، هذه 8 أشهر. سأل الطبيب قالوا لا بأس أن تصوم يوم وتفطر يوم، باقي معه رجب وباقي معه شعبان، فإذا صام يوم وأفطر يوم الستين يوم ترجع كم؟ 30 أو 29 إذا كان صام 29، يمدي ولا لا؟ يمدي. فيفرقها هنا يفرقها. فإذا كان كذلك فصيامه وتأخيره لرمضان من رمضان إلى أن دخل عليه رمضان الثاني لعذر ولا لا؟ فهذا فقط عليه الصيام، هذا فقط عليه الصيام في أصح القولين. وهكذا المرضع إذا كان طفلها لا يقبل الحليب الصناعي ولا يقبل الظئر، امرأة أخرى ترضعه فاستمرت ترضعه وتأخرت إلى أن أدركها رمضان، لا بأس تقضي بعد ذلك. وهكذا الحامل إذا ولدت ثم نفست، حملت ثم جاء رمضان وهي حامل ثم ولدت بعد رمضان ثم أخذت العدة ثم أخذت الحمل حتى الإرضاع وما فطم عنها الولد إلا قريب من رمضان فصامت بعد ذلك، هذا لا شيء عليها، عليها القضاء ولا شيء على هؤلاء جميعا غير القضاء. أما إن أدركه رمضان آخر من غير عذر، إنما هو التسويف والتفريط والإهمال، ففي أصح قول العلماء أن عليه مع كل يوم إذا جاءه رمضان آخر ولم يصم بعدما يصوم رمضان الآخر أداء، عليه بعد ذلك أن يشرع في قضاء رمضان الماضي، وعليه عن كل يوم أخره إطعام مسكين مد تقريبا كيلو لربع من الأرز، يمد بهذا المد للمسكين، فيكون مع 29-29 مدا أو مع 30-30 مدا. وذلك لأنه إيش؟ لأنه أخر من غير عذر. ثم ذكر بعد ذلك قصة أصحاب الأعذار، فذكر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وهكذا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم، إن كانت إحدانا لا تفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله إلا في شعبان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فكان يصوم في شعبان كثيرا. فهنا النساء نساءه صلى الله عليه وسلم يصمن ما عليهن من رمضان الذي أخرناه إلى هذا. قالت عائشة رضي الله عنها لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليها فكانت تؤخره. فهكذا الرجل إذا كان لا يصبر على الوقاع أو عن الوقاع أو عن الجماع حتى يضيق على زوجته ما يبقى إلا شعبان، فإنه يجب عليها أن تقضي ولا حق له في التأخير هنا، ويجوز لها أن تؤخر لقضاء حاجته منها حتى إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا مقدار ما تقضي فيه فإنها تقضي ولا تنظر إلى حاجته في هذا. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب المناهي للحسان في دروس رمضان لمؤلفه الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند حديث أو عند قول المصنف رحمه الله وأن يخفي الدعاء، يعني يقول المصنف رحمه الله بعد ما ذكر شيئا مما يستحب في الدعاء ومن ذلك التقديم بين يدي الدعاء للثناء على الله جل وعلا وتمجيده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك دلف رحمه الله إلى قوله وأن يخفي الدعاء. قبله ذكر أثر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، وذكرنا فيما مضى ولا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني تحمد الله جل وعلا وتثني عليه وتمجده، فهو يحب الحمد وهو أهل لأن يحمد، وأهل لأن يمجد وأهل لأن يعبد سبحانه وتعالى. فبعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، لأنه تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين، أحدهما بادر إلى الدعاء قال عجل هذا، والثاني حمد الله وأثنى عليه فقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليمجد الله أو فليحمد الله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. وعندنا ساق المصنف رحمه الله لفظ الحديث هذا الذي عند الترمذي أيها المصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للثاني الذي قدم بين يدي دعائه الحمد لله والثنى عليه وتمجيده ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعو تجب. المخرج قال فيه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وهذا اللفظ في الحقيقة إنما هو لفظ الترمذي بهذه الكلمة ادعو تجب، وإلا عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء يعني بما أحب. هكذا جاءت رواية هذا الحديث عند غير الترمذي، والترمذي جاء فيه بهذه اللفظة. نعم، قال رحمه الله وأن يخفي الدعاء، يعني يستحب للداعي أن يخفي دعاءه بينه وبين الله جل وعلا. قال الحسن بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا، يعني هذه أفضل من هذه 70 ضعف. وإن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، يعني كان سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي عنهم يحرصون على إخفاء أعمالهم الصالحة ولا يظهرون ذلك، بل يحرصون على إخفائها لأن ذلك أدعى إلى الإخلاص والقبول، أدعى إلى الإخلاص، والإخلاص العمل معه أدعى إلى القبول. يقول رحمه الله تعالى، يقول الرجل كان في من سبق يجمع القرآن، يعني يحفظ القرآن، وما يشعر به الناس، وما يشعر به الناس، هذا كله مما من الإخلاص. واليوم كما ترون الفرق بين حالنا وحال هؤلاء، يجمعوا لهم ويسوون لهم حفل وما يسمعون بهم الناس كلها، والذي ما سمع ولا حضر يرى في المرئيات وينقل وإلى آخره. هذا حال سلفنا الصالح رحمهم الله. إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، يعني يخفيش العمل، لأنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا أدعى إلى ما؟ أدعى إلى القبول. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وخذ من هذه الأحاديث الواردة في هذا الجانب، في جانب الإخفاء للأعمال الصالحة الذي هو أدعى إلى الإخلاص، الشيء الكثير. قال رحمه الله وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار ما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما، هذا كل كلام الحسن، لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، يعني ما قدروا على عمل يعمل في السر يستطيعون المجيء به سرا إلا وعملوه سرا ولا يكون علانية أبدا. وما عملت أنت مع الله جل وعلا في الخفاء ثق تماما أن الله سيظهره عليك وتظهر آثاره من الخير والبركة، فإن من عامل الله في الخفاء كافأه الله به في الجلاء، فتلقى له المحبة في قلوب العباد ويقبلون عليه ويسمعون منه يمتثلون كلامه، فيكون عليه من الهيبة والوقار والبهاء والمحبة والتبجيل بين الناس وتعظيمه وقبول كلامه ما لم يخطر له ببال. يقول رحمه الله ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع صوت وإن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. هذا في الأحد، هذا فيما في الأحد. أما إذا كنت في الجماعة كما هو في المساجد في القنوت في الوتر ونحو ذلك هذا لا بأس به، وذلك أن الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية وذكر أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله، فقال: وإذ نادى ربه نداء خفيا. هذا من؟ زكريا عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قلنا هذا معاشر الأحبة منزل على حال إيش؟ الانفراد. إذا كان يقوم بذلك لنفسه بمفرده حتى لو كان عند أناس، فينبغي أن يبالغ في كتم ذلك حتى يكون أدعى إلى الإخلاص الذي يؤدي به إلى القبول. قال رحمه الله: قال ابن الجوزي: رأيت من البلاء، هذه مسألة أخرى تترتب على الدعاء. يقول نقل عن ابن الجوزي أنه يقول: رأيت من البلاء، من البلاء صحيح هذا شديد على كثير من الناس، يقول: رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة فلا يرى أثرا للإجابة. طيب كيف الجواب؟ قال رحمه الله: فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر، وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. هذا الله يبتليك به، تدعو ويتأخر إجابة الدعاء، تتأخر إجابة دعائك، فيحصل في قلبك شيء من هذا، إما من اليأس وإما استبطاء الدعاء وإما يأتيك الوسواس، شيء من الوسواس. قال: هذا في حد ذاته مرض يبتليك الله به ليرى تصبر ولا ما تصبر. وإذا كان كذلك كيف تداويه؟ اسمعوا الآن ماذا حصل لابن الجوزي في مثل هذه الحالة. يقول: ولقد عرض لي شيء من هذا الجنس، فإنه نزلت بي نازلة، فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة. ابن الجوزي يقول هذا، يقول: فلم أرى الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، حلبات الكيد مثل حلبات المصارعة، فأنت وإياه الآن تعتركان في هذه الحلبة، هو يوسوس لك حتى يقطعك عن الدعاء أو يؤيسك منه أو يسيء ظنك بربك حينما لم تأتك الإجابة. هذه كلها مصارعة، أنت وإياه في حلبة المصارعة. يقول: فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، فتارة يقول: الكرم واسع، الله كريم، والبخل معدوم، الله ليس ببخيل سبحانه وتعالى، فما فائدة تأخير الجواب؟ يعني هذا وسواس يقول له إبليس وجده في نفسه، فالآن يقصه علينا رحمه الله. قال: فما فائدة تأخير الجواب؟ الله كريم وليس ببخيل، ومع ذلك يتأخر الجواب، ليش يؤخر الجواب؟ فقلت له، الآن بدأت الرد، ضرب بهذا الوسواس في قلبه، فجاءت الضربة من ابن الجوزي ردا على إبليس فهذه المصارعة في هذه الحلبة. قال: فقلت له: اخسأ يا لعين، اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاض، أنا ما أحتاج إلى نقاضي ربي وأحاكمه، ولا أرضاك وكيلا، أنا ما نوبتك عني وكيل تخاصم عني، تمام. قال: ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، يعني لا تركني إلى وسواسه، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر في محاربة العدو لكفى بالحكمة. من الذي قدر عليك تأخر الجواب؟ هو الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن من الحكم إلا أنك تصارع إبليس فتنتصر عليه وتحسن الظن بربك ولا يزال باب الفأل عندك مفتوحا وتستمر في الدعاء لكفى، يظهر بهذا شرفك أنك غلبت إبليس وغلبت نفسك الموسوسة المسولة المزينة، واستمررت في العبادة وأحسنت الظن بالله تبارك وتعالى أن الجواب جاي. قالت: فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة، سلني عن تأخير الإجابة، سلني عن تأخير الإجابة، يعني اعطيني جواب يسليني، أنت الآن رددت علي. قال: فقلت: قد ثبت بالبرهان، ثبت بالبرهان يعني بالدليل القاطع أن الله مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. الآن إنسان يبغى يعطيك ثم هون، لك حق تعترض عليه؟ ما لك حق، هذا نواه في نفسه يخرجه ولا ما يخرجه؟ قال والله كنت أبغى أعطيك ما كتب الله لك، هل لك حق عليه؟ لك حق أن يعطيك وجوبا؟ هو مالك، والمالك له التصرف بالإمضاء وبالمنع. والله كنت أعطيك شيء وما كتبها الله لك، حينما يقول لك إنسان مثل هذا هل تقول له هاته بالقوة؟ إذا كان هذا بيننا نحن المخلوقين فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل، فهو مالك، والمالك له أن يتصرف في مملوكه فيعطيه أو يمنعه، وإذا كان كذلك فلا وجه للاعتراض عليه. صح ولا لا؟ هذا عقلا موجود ولا لا في العقول؟ هذا الجواب موجود عقلا ولا لا؟ إذن انقطع، هذا أول جواب. ثانيا قال يسلي نفسه إنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة. الله حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. قال ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة، والحكمة لا تقتضي. أنا أرى مصلحة لكن الله يعلم ما لا أعلم، حكمة الله أعلى وأعظم وأوسع. جاء في الحديث إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لكان شرا له، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لكان شرا له. فهو سبحانه وتعالى الحكيم الذي وضع الأمور في محلها لأنه يعلم محلها سبحانه. يقول رحمه الله وقد يخفى في الحكمة ما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر. الطبيب مخلوق مع مخلوق، يفعل أشياء تؤذي في الظاهر لكن يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. فظاهر منع الإجابة يؤذيك، صح ولا لا؟ لكن مصلحتك في عدم الإجابة هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا دعا ابن آدم فإنه لا يخطئ إحدى ثلاث، إما أن تحصل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها، وإما أنها تدخر له إلى يوم القيامة. والله ادخارها ليوم القيامة من أعظم الأمور ومن أعظم الجزاءات، لكن النفس قد شغفت بحب العاجل. ثم إن الله قد يصرف عنك بهذا الدعاء، ما يعطيك مطلوبك، لكن يصرف عنك من الشر بمقدار ما طلبت من الخير. فأيهم أولى، حصول الخير مع وجود شر عليك ويأتيك بلاء، أو أنك معافى من البلاء أصلا؟ لا شك أن هذه عافية ونعمة عظيمة. إذا سألتم الله شيئا فسألوه العافية، فإنكم لن تسألوا الله شيئا أعظم من أن تسألوه العافية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من النعم وأنت لا تعرفها، تخفى عليك، لكن العبد يظن فقط أن الإجابة في تحصيل الذي يريده. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بماذا؟ بأمرين آخرين، جاء بأمرين آخرين هما إجابة وأنت لم ترهما. فالله قد يصرف عنك من السوء بمقدار ما طلبت، وقد يدخر لك هذه الدعوة إلى يوم القيامة، وهذا أحسن وأفضل. قال رحمه الله والثالث الآن مما يسلي به نفسه ويرد به على إبليس ويقطع به الوساوس، قال إنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يعني هذا الكلام مقدمة ثم يدع الدعاء، قد جاء في الحديث ثم يدع الدعاء، فيترك الدعاء والتضرع إلى الله، والدعاء هو العبادة. الله يحب أن يرى عباده وهم يدعونه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء عبادة، وهذا الشهر شهر الصوم هو شهر الدعاء، ما أكثر ما يدعون الناس ولكنهم في رمضان يجتهدون في الدعاء، في سؤال الله العفو والعافية، سؤال الله مغفرة الذنوب، سؤال الله ستر العيوب، سؤال الله السلامة في الماء في البدن والأهل والمال، سؤال الله الجنة التعوذ به من النار، وهكذا ما أكثر ما يدعون في شهر رمضان. فلذلك ناسب ألا ييأس العبد وألا ينقطع عن الدعاء وألا يدع المجال لإبليس فيلج في قلبه، نسأل الله العافية والسلامة، بمثل هذه الوساوس فيترك الدعاء في أفضل الأوقات وأحسنها وأشرفها، ألا وهو إيش؟ الصيام. لأن للصائم دعوة ما ترد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمنا أن هذا اللفظ بهذا اللفظ فيه ما فيه، ولكن ذكرنا الأحاديث الأخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة دعوة الصائم. نعم. فالشاهد الرابع يقول أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، يعني السبب فيك أنت، فربما يكون في مأكولك شبهة، يعني حرام الأكل حرام، أو قلبك في وقت الدعاء غفلة، أو قلبك في وقت الدعاء غفلة، إما أن يكون المال الذي تأكل منه في طعامك وشرابك حرام، والله سبحانه وتعالى لا يستجيب من هذا، وإما أن يكون في قلبك غفلة، والله لا يستجيب للغافل. قال فتمنع حاجة، تمنع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه، ما صدقت في التوبة منه، يعني تبت لكن توبتك ما هي صادقة منه، ثم ما صدقت، يقول لنفسه، فربما يعني منعت الحاجة لذنب ما صدقت يا نفس في التوبة منه، فابحثي عن هذه الأسباب لعلك تقعين بالمقصود. قال والخامس، يقول لنفسه إنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أصلح، يعني قد تريد مالا تستعين به على ما على البغي والأشر والبطر والإسراف والتبذير ونحو ذلك المفاخرة، فهذا قد يكون إيش؟ يكون سببا في صرف إجابة الدعوة عنك، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله تعالى الخامس في المباحث التي سبقت معنا قبل ثلاثة أيام في أحكام القضاء، هذا نختم به مجلسنا. قال الخامس في أحكام القضاء، الآن صام الصائم، خرج الشهر، بعضهم حصلت له عوارض، إما مرض وإما سفر إما نفاس إما حيض أو نحو ذلك من العوارض التي تبيح للمسلم أن يفطر، يأتي بعد ذلك القضاء، يستحب، يقول رحمه الله يستحب قضاء رمضان فورا، يعني يستحب المبادرة في القضاء، الإسراع في القضاء مع سعة وقت، يعني معك أنت من رمضان إلى رمضان القادم إلى شهر شعبان، هذا كله صالح لما؟ للقضاء، لكن مع سعة هذا الوقت المستحب لك أن تبادر بما؟ تبادر بالقضاء. فيستحب قضاء رمضان فورا، يعني بعد انتهائك من الصوم تبادر وتسرع في قضاء ما أفطرته مع سعة الوقت. لماذا؟ مسارعة لبراءة الذمة، ما تدري الموت يهجم بك فأنت تبرئ ذمتك من هذا الدين. قال مسارعة لبراءة الذمة، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، وإن أخره لعذر لا بأس بذلك، إن أخره لمانع لا بأس بذلك، إما طال مرضه أو طال سفره أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية، فإذا أخره لهذا لا بأس، أما أن يؤخره من غير حاجة هذا مكروه عند أهل العلم، فيجب على العبد أن يراعي هذه الملاحظ، يعني يبادر بالقضاء وإن كان عنده الوقت متسع لأجل مسارعته في إبراء ذمته. هذه هي المسألة، فيستحب له ذلك وإن كان يجوز له التأخير، لكن المستحب هو الأعلى والأفضل. مسألة ثانية، قال ويسن التتابع في قضائه، يسن التتابع في قضائه لأنه أشبه بالأداء، هذا التعليل، لأنه أشبه بالأداء، الأداء متتابع وأبعد عن الخلاف لأنه وجد فيه خلاف في المسألة، تمام. ويجوز تفريقه، يعني حكى القول الثاني يجوز تفريقه. هناك يسن المتابعة في القضاء، يعني عليك 5 أيام صوم 5 أيام، عليك 10 أيام صوم 10 أيام تباعا. لماذا؟ لأن الأداء نحن صمنا رمضان متتابع، هذا التعليل الأول. الثاني أنه خروج من الخلاف الذي وجد في المسألة. ثم حكى القول الآخر وهو جواز التفريق، جواز التفريق لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، وإن شاء تابع، وذلك لعموم قول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر، ولم يشترط التتابع في الآية، وإنما قال فعدة من أيام أخر. هذا الحديث، هذا الحديث روايته مرفوعة ضعيفة، مرفوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد صح موقوفا عن عدد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذه هي المسألة، المسألة الثانية هي مسألة القضاء، هل لا بد فيه من التتابع أم أنه إيش يجوز التفريق، هذه واحدة. الثانية، هل لا بد من التتابع هو من باب الاستحباب أو من باب الوجوب؟ المصنف هنا ذهب إلى ما؟ إلى الاستحباب. المصنف رحمه الله ذهب إلى الاستحباب، وهناك طائفة ذهبوا إلى الوجوب، سيأتينا ذكرهم. هذا الحديث قد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في البخاري معلقا، قال رضي الله عنهما قال لا بأس أن يفرقا، يعني القضاء، لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى، وهذا أورده البخاري في الصحيح تعليقا، ووصله عبد الرزاق في المصنف والدارقطني في سننه عن ابن عباس، وجاء عنه عند الدارقطني بلفظ صمه كيف شئت، صمه كيف شئت، سئل ابن عباس رضي الله عنهما هذا ولا هذا، قال صمه كيف شئت، تبغى تتابع تابع، تبغى تفرق فرق. وجاء عنه بلفظ لا يضرك كيف قضيتها، يعني الأيام التي أفطرتها لا يضرك كيف قضيتها، إنما هي عدة من أيام أخرى. وجاء أيضا عند عبد الرزاق أن ابن عباس ومعه أبو هريرة رضي الله عنهما قال فرقه إذا أحصيته، يعني أنت الآن مثلا أفطرت من رمضان 15 يوم لمرض، كنت في المستشفى أجارنا الله وإياكم، لما تأتي تقضي 15 يوم وتفرق ما يدخلها نسيان؟ أو أحيانا يأتي شك، أنا يا جماعة صمت 4 أيام، صمت 5 أيام، صمت 3 أيام، قد يحصل يذهل الإنسان، تأتيه مشاغل. فابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما هنا يقولون إذا أحصيته، إذا تأكدت من العدد صمه كما إيش كما تشاء، فرقه، تبغى تفرق فرق، لكن أحصه، لا يذهب عليك بسبب التفريق. بعض الناس يصوم اليوم يوم ويبعد 15 يوم ويصوم يوم، ويبعد 20 يوم ويصوم يوم، ويبعد شهر ويصوم يوم، هذا كم يدري أنه صام هذه الفترة؟ هذا يحصل، هذه الفترة ما يحصل فيها نسيان. أنا أعرف بعض الناس يصوم من ثاني يوم 6 ويكمل يوم 29، بل عرفت بعضهم بدأ من ثاني يوم يصوم 6، خرجت 6 باقي عليه يوم، حي يرزق. فيحصل خلال هذا إيش التساهل، يحصل فيه نسيان، يحصل فيه شك، كم هي الأيام التي أفطرها يعرفها، لكن كم هي الأيام التي قضاها مع طول المدة في التفريق ينسى. فيقول أبو هريرة هنا وابن عباس: فرقه إذا أحصيته، إذا ضبطت العدد، ما يفوت عليك يوم تنساه من الأيام التي أفطرتها فلا بأس. وجاء أيضا ذلك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة قال: إذا أحصى العدة، إذا أحصى العدة فليصوم كيف شاء. وجاء مثله عن أبي عبيدة عامر بن الجراح، وجاء مثله عن رافع ابن خديج رضي الله عنهم جميعا عند ابن أبي شيبة في مصنفه. هذه الطائفة الأولى التي قالت نعم افعل وافعل، من الصحابة، من الصحابة، نحن لم نسمي إلا الصحابة. وجاء عن علي وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا وجوب التتابع، وقد ذهب إلى هذا بعض الظاهرية، ما هو كل الظاهرية، بعض الظاهرية. وأبو هريرة سمعتم ماذا قال مع من؟ مع ابن عباس. وجاءت له رواية أخرى يوافق فيها ابن عمر يقول بالتتابع، حتى علق عليه الحافظ رحمه الله في الفتح قال: كأنه اختلف فيه عن أبي هريرة. واختلف فيه تحتمل أنه اختلف في نقل الفتوى، واختلف في الرواية عليه، يمكن نقل عنه هذا واختلف عليه فنقل عنه بوجه آخر، كل ذلك يحتمله، إما اختلف عليه في الفقه يحتمل، وإما اختلف عنه فيما في نقل اللفظ، وهذا يحتاج إلى تتبع وأنا لم أستقصه، لكن الصحابة الآخرين قد جاء عنهم ما سمعتم، وقد جاء مقطوعا عن أبي هريرة بالوجه الأول الذي وافق فيه من؟ وافق فيه ابن عباس. لخص هذا الكلام كله الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله في تفسيره: فعدة من أيام أخر، حيث ذكر رحمه الله هذين القولين، قال في القضاء هل هو متتابع ولا يجوز فيه التفريق، قال فيه قولان، فيه قولان، أحدهما يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، العلة التي ذكرها المصنف قال لأنه أشبه بالأداء، هنا يقول لأن القضاء يحكي الأداء يعني فيكون مثله. القول الثاني لا يجب التتابع، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع. قال رحمه الله: وهذا هو قول الجمهور من السلف والخلف، هذا هو قول الجمهور من السلف والخلف. ثم قال: وعليه ثبتت الدلائل. ولا شك أن هذا القول هو الصواب إن شاء الله، لك أن تفرق ولك أن تتابع، لكن بشرط ما ذكره من ذكر من الصحابة رضي الله عنهم، أنك تحصي العدة بحيث لا يكون التفريق سببا لنسيان كم العدد. وأما قولهم لأن الأداء القضاء يحكي الأداء، فهذا في الحقيقة لا يسلم، وذلك لأن الأداء نحن صمنا متتابعا لضرورة الشهر، هل تستطيع تفطر في رمضان؟ ما تستطيع، لا بد من المتابعة، فإذا انقضى رمضان، إذا انقضى رمضان فأنت بعد ذلك لك أن تفرق لأنك في غير رمضان. أما المتابعة في رمضان فإنما وجبت في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، هل يصلح تخلي بعض رمضان في غير رمضان؟ ما يصلح، وأنت ما عندك مانع يمنعك من الصيام كالحائض والنفساء وكالمريض مرضا يشق عليه معه الصيام وكالمسافر ويشق عليه الصوم في السفر، هذه كلها أعذار يجوز فيها الفطر للإنسان، فإذا كان ليس عندك مانع فأنت حينئذ يجب عليك الصوم، فإذا دخل عليك الشهر أنت تصوم الشهر متتابعا لضرورة الأداء في هذا الشهر، فإنه هو شهر الصيام، فنحن حينما نؤدي هذا أداء نحن مضطرون لأن هذا الشهر أوجبه الله علينا، فلا يجوز لنا الفطر فيه إلا لمن عذر، وحينئذ إذا قضى ما يلحق الذي يقضي بالذي يؤدي، لأن الذي يؤدي كان في شهر قال الله فيه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لا خيار له، فالتتابع هذا لا خيار لنا فيه في مدة الصوم، أما القضاء بعد خروج شهر الصوم فلنا فيه الخيار، فيجوز لنا أن نفرق. إذن فضرورة المتابعة إنما وجبت في الشهر لضرورة أداء الصيام في هذا الشهر، فلا يصلح تركه. فأما بعد انقضاء رمضان فإنما المراد صيام عدة ما أفطره الإنسان، ولهذا قال الله تعالى فعدة من أيام أخر، وقال جل وعلا في الآية الأخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فإنما أراد الله جل وعلا منا إكمال العدة، ويريد مع ذلك بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فإذا كان عند الإنسان مشقة لا بأس. مثال ذلك على 6 أيام من رمضان وبادر بأدائها، بعد ذلك بدأت الدوامات، الدوام بدأت الأعمال، وهو ما يأخذ عطلة إلا يوم أو يأخذ عطلة يومين في الأسبوع. فلو أخذ في الأسبوع يومين الخميس والجمعة، الأسبوع الثاني يومين الخميس والجمعة، الثالث يومين الخميس والجمعة، 6 ولا لا؟ فرقه لحاجته ولا لا؟ فرقه لحاجته، لأنه ما يستطيع أن يصوم في وقت أداء عمله. بعض الناس عمله شاق، ما هو على المكتب والمكيف عليه، عمله إما في الورشة وإما في النجارة وإما في الزراعة وإما 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 وإلى آخره، فهذا يشق عليه الصوم معه. فحينما تأتيه الإجازة والعطلة يقضي فيها، ففي كل أسبوع يأخذ الإجازة الأسبوعية يومين، يصوم يومين لا بأس، 3 أسابيع يقضي 6 أيام فلا بأس. فإذا كان المراد اليسر فاليسر في حقه هو هذه الصورة، وحينئذ ينطبق أو يكون مطبقا بقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا يكلف نفسه ويشق على نفسه في الصيام في وقت قوة المجهود. قال رحمه الله وروى الأثرم بإسناد عن محمد المنكدر أنه قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين، هل كان قاضيا دينه؟ يعني بالتقسيط، الذي يقضي بالتقسيط والذي يقضي كاش ما هو سوى؟ سوى، يعني هذا قضى دينه وهذا قضى دينه، الفرق بينهما أن هذا مجزأ وهذا دفعة واحدة. قالوا نعم يا رسول الله، قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم، كما أن هذا يصبر على المدين يعطيه دفعات فالله أحق بالصبر وبالعفو وبالتجاوز من عباده. وقال البخاري قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، قال نزلت متتابعات فسقطت متتابعات، هذا حديث عائشة نزلت متتابعات فسقطت متتابعات، قال فعدة من أيام أخر متتابعات، هذا حديث عائشة. نعم، قال ولا يجوز تأخير رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، صحيح من غير عذر، يعني كمن يستديم به المرض، من يستديم به المرض لو جاء عليه رمضان الآخر وهو ما استطاع. مثال ذلك نقربه أجاركم الله وحمانا وإياكم يا إخوان المسلمين، من كان عنده فشل كلوي تمام، طيب استزرع الكلى وصحت معه في رمضان، رمضان كله ما صام، أخذ شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وربيع وربيع وجماد، هذه 8 أشهر، سأل الطبيب قالوا لا بأس أن تصوم يوم وتفطر يوم، باقي معه رجب وباقي معه شعبان، فإذا صام يوم وأفطر يوم 60 يوم ترجع كم؟ 30 أو 29 إذا كان صام 29، يمديه ولا لا؟ يمديه. فيفرقها هنا، يفرقها. فإذا كان كذلك فصيامه وتأخيره لرمضان من رمضان إلى أن دخل عليه رمضان الثاني لعذر ولا لا؟ فهذا فقط عليه الصيام، هذا فقط عليه الصيام في أصح القولين. وهكذا المرضع إذا كان طفلها لا يقبل الحليب الصناعي ولا يقبل الظئر، امرأة أخرى ترضعه فاستمرت ترضعه وتأخرت إلى أن أدركها رمضان لا بأس، تقضي بعد ذلك. وهكذا الحامل إذا ولدت ثم نفست، حملت ثم نفست وجاء رمضان وهي حامل ثم ولدت بعد رمضان ثم أخذت العدة ثم أخذت الحمل حتى الإرضاع وما فطن عنها الولد إلا قريب من رمضان فصامت بعد ذلك، هذا لا شيء عليها، عليها القضاء ولا شيء على هؤلاء جميعا غير القضاء. أما إن أدركه رمضان آخر من غير عذر، إنما هو التسويف والتفريط والإهمال، ففي أصح قول العلماء أن عليه مع كل يوم إذا جاءه رمضان آخر ولم يصم بعدما يصوم رمضان الآخر أداء، عليه بعد ذلك أن يشرع في قضاء رمضان الماضي، وعليه عن كل يوم أخره إطعام مسكين مد تقريبا كيلو لربع من الأرز، يمد بهذا المد للمسكين، فيكون مع 29-29 مدا أو مع 30-30 مدا، وذلك لأنه إيش؟ لأنه أخر من غير عذر. ثم ذكر بعد ذلك قصة أصحاب الأعذار، فذكر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وهكذا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم، إن كانت إحدانا لا تفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله إلا في شعبان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فكان يصوم في شعبان كثيرا. فهنا النساء نساءه صلى الله عليه وسلم يصمن ما عليهن من رمضان الذي أخرناه إلى هذا. قالت عائشة رضي الله عنها لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليها فكانت تؤخره. فهكذا الرجل إذا كان لا يصبر على الوقاع أو عن الوقاع أو عن الجماع حتى يضيق على زوجته ما يبقى إلا شعبان، فإنه يجب عليها أن تقضي ولا حق له في التأخير هنا، ويجوز لها أن تؤخر لقضاء حاجته منها حتى إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا مقدار ما تقضي فيه، فإنها تقضي ولا تنظر إلى حاجته في هذا. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.